الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف أنبيائه وسيد رسله محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. شهر شعبان متميز بهذه المناجات الرائعة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والعبارة الملفتة في هذه المناجات الشعبانية أنه ابن خالويه الذي يروي هذه الرواية يعلق على هذا الدعاء بأنه مناجات أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام. معنى ذلك أنه علي عليه السلام إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يدعون بهذا الدعاء في شهر شعبان. وقبل أن ندخل في هذا البحر الواسع، ومن منا ومن نحن حتى نغترف من بحر أمير المؤمنين، ولكن نقول بأن هذه الأدعية المتميزة إخواني، مناجات شهر شعبان، مناجات شهر رمضان، مناجات الإمام السجاد الذي رواه أبو حمزة الثمالي، هذه الأدعية التي وردت بحسب الظاهر في فصل من فصول السنة، علينا أن نعلم أن هذه معارف أهل البيت، هذه أساليب حديث مع رب العالمين. فتشوا عن كتب المسلمين وأدعيتهم، لا ترى دعاء أجمل مما روي عن النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هنالك مجموعة دعائية كالصحيفة السجادية التي عبرت عنها بأنها زبور آل محمد؟ هل هنالك هذه الأدعية المناجاتية في جوف الليل كدعاء السحر ودعاء البهاء ومناجات الإمام ودعاء الصباح وما شابه ذلك، مما هي حقيقة فيها مفاهيم رائعة وأساسية في الحياة، ولكن مع الأسف تعاملنا مع الأدعية تعامل التلاوة لا تعامل التدبر والاقتداء، ومنها هذه المناجات. طبعا تلاحظون بأن الأئمة عليهم السلام في كل دعاء لابد وأنهم يبدأون الدعاء بذكر المصطفى وآله بقولهم اللهم صل على محمد وآل محمد. وحتى بعض الأدعية التي بحسب الظاهر لا تبدأ بالصلوات كالمناجات الخمسة عشر، اعتقادي بأن هنالك صلوات أكيد كانت تذكر الآن في مقام النقل أو الكتابة حذفت الصلوات، هذه دعوتهم أنه الدعاء معلق ومحجوب حتى ماذا يقترن بالصلاة على النبي وآله. وهذا المضمون مضمون جميل بأن الله عز وجل أجل من أن يستجيب طرفي الدعاء ويهمل الوسط. إنسان يطلب من رب العالمين أن يبارك على نبيه ويختم الدعاء كذلك، رب العالمين يأخذ الأول والأخير ويهمل حاجة هذا العبد الذي يذكر حبيبه المصطفى وآل حبيبه. إذن المناجاة تبدأ بهذه الصلاة على النبي وآله، ثم مباشرة ومن دون مقدمات الإمام يقول يا ربي اسمع دعائي إذا دعوتك، هب أن المضامين راقية فيما بعد، هب أن الطلبات كبيرة، هب أن العبارات عبارات مؤثرة وصادرة من إنسان مستكين مستجير متضرع محتاج، ولكن ما الفائدة إذا كانت الأبواب مقفلة؟ ما الفائدة إذا كان الله عز وجل لا يحب أن يسمع ندائك؟ ادعه بمناجاة أمير المؤمنين. إذا كانت الأبواب مقفلة ما فائدة المناجاة وما فائدة الدعاء؟ ولهذا الداعي في المناجاة الشعبانية يفتح الطريق أولا، يقول للمولى افتح الباب ثم أتكلم. ما فائدة الحديث قبل الطرق؟ الطرق قبل الحديث. فيقول اسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك. قبل أن نفسر كلمة الهروب إلى الله عز وجل، هل هنالك موانع من إقبال العبد على إقبال الرب على عبده؟ كيف العبد يدعو ربه والله عز وجل لا ينظر إليه؟ نعم هنالك موجبات، كلهم بحر واحد وغدير واحد. لنراجع كلمات إمامنا زين العابدين في جوف الليل في المناجاة وهو يعلمنا ما هي هذه الموانع. يقول اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت. هذه مظهر من مظاهر الطرد الإلهي. بعض الأوقات الإنسان لا يتجافى عن المضاجع، يريد أن يقوم فلا يقوم، وبعض الأوقات يقوم هو يبذل جهده يقف للصلاة وإذا به يتناعس وينام في صلاته. وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت، حسب الظاهر يناجي ولكن ليست هنالك مناجات حقيقية. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجلس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي. الله عز وجل يريد أن يخذل العبد، فإذا خذله من دون اختبار قد يعاتب ربه. فالله عز وجل يرتب له امتحانا في شهوة في غضب، وإذا به يسقط في ذلك الامتحان فتأتيه العقوبة عندما يأتي يوم القيامة ويطالب بكرم المولى وفضله وكيف أنه أهمله في دار الدنيا. يقول أنت من الساقطين في الامتحان، اختبرتك عمدا لأبين لك أنك ضعيف، أنك لست صادقا في دعوة القرب إلي. طبعا لا داعي لليأس، الإنسان قد يسقط ويقوم. نعم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الكلام الذي يسقط فلا يقوم. يقول الإمام عليه السلام لعلك، يبدأ يذكر لرب العالمين وهو العالم بالأسباب، يطرح بين يدي الله عز وجل موجبات الطرد. يقول لعلك من بابك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني. إخواني المعصية من دون استخفاف حقيقة في مضان العفو. إنسان يقول في مناجاته يا رب ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا لعقوبتك متعرض ولا لأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك سترك المرخي علي. هذا الإنسان قطعا في مضان الرحمة الإلهية. من أخطر أنواع الذنوب أن تقول للإنسان هذا حرام، هذه غيبة محرمة، هذا بهتان، فيقول دعني عن ذلك، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. هذا الإنسان الذي هو تقول له أن هذا حرام، التفت، إلى الآن كنت لا تعلم أن هذه غيبة، الآن قلت لك بحسب الموازين هذا عيب مستور، فلماذا تذكره؟ هنا من قواصم الظهر أن يذكر الإنسان بآيات الله بحدود الله فيتعداها، لعل الله عز وجل في بعض هذه الموارد لا يغفر لهذا العبد المتحدي لغضب الله. وإخواني من ساعات التحدي لأمر الله ونهيه ساعات الغضب. ساعات الغضب مشكلتها أن الإنسان يخرج من طوره فيتعدى الحد الإلهي وهو يعلم أنه يتعدى، ولهذا يقال بأن المغفرة الإلهية في حالات الشهوة أقرب من حالات الغضب، لأن الإنسان في حال الشهوة حقيقة قد يفقد السيطرة على غرائزه فيعمل ما يعمل. الإنسان في حال الغضب لا زال له وعيه وبإمكانه، يعني مقهورية الإنسان في حال الغضب قد لا تكون كمقهوريته في حال طغيان الشهوة. إذن نلاحظ الإمام يقول أن من أسباب الطرد الاستخفاف بحق الله عز وجل. أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. إخواني، كلمة الإعراض يذكرنا بالإقبال، مو هكذا؟ أليس هكذا الأمر؟ الإنسان الذي يقبل على الله عز وجل بمنحة إلهية، وأي إقبال ليس بمنحة إلهية؟ من أنا؟ أنا الإنسان الضعيف عندما أحلق في مناجاة خاشعة، من الواضح أن هنالك مدد غيبي، وإلا ما الذي رفع بي من ملك الدنيا إلى ملكوت الحديث مع الرب المتعال؟ احذروا الإدبار بعد الإقبال مباشرة مع الفاصل أيضا قد لا يعد إعراضا. ولهذا عندما نخرج من مجالس الذكر والموعظة، المساجد، المشاهد، الأعمال الصالحة، العمرة، الحج، لنحذر جميعا الساعات الأولى بعد الإقبال. فالذي يقهقه ويضحك ويلغو وينظر نظرة ساهية لاغية محرمة بعد الإقبال، لعله ينطبق عليه حديث الإمام عليه السلام: لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. ولهذا أولياء الله عز وجل بقدر ما يفرحون من ساعات الإقبال والمنحة ينتابهم شعور بالقلق، شعوران متوازيان: الفرح والقلق، الفرح لما هو فيه والقلق لما سيواجه. القلق لأنه يعلم الشيطان بالمرصاد. ولهذا من المناسب جدا الاستعاذة بعد الأعمال الصالحة، الاستعاذة بعد الإقبال على الله عز وجل، لأن الشيطان يشحذ مديته وسكينته لطعن بني آدم بعد كل عمل صالح وبعد كل وجبة إقبال على رب العالمين. أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. من هو الكاذب؟ الكاذب الذي يقول: يا رب أريد القرب منك، وهو في مقام العمل يمارس ما يباعده عن الله عز وجل. الكاذب هو الذي يعاهد الله بالتوبة وفي أول موقف يخون رب العالمين فيما عاهد. الإنسان الكاذب هو الذي يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، حقيقة لولا غفران الله عز وجل لحق لله عز وجل أن يعاقبنا يوميا على كلمة إياك نعبد وإياك نستعين. هل نحن كذلك نعبده وحده لا شريك له؟ هل نستعين به حقيقة وقلوبنا معلقة بكل زيد وعمر وفان؟ إذن هذا أيضا من تعابير الكذب، أن يطلب الإنسان القرب من مولاه وهو لا يعمل بما يوجب له القرب. أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني. حقيقة نحن في زحمة الحياة اليومية ننسى الشكر الحقيقي، الشكر اللفظي لا يعد شكرا، وخاصة بعد الإقبال المعنوي الروحي. على الإنسان أن يخصص لحظات ولو ثواني للشكر المركز، يكفي أن يسجد ويقول 10 مرات شكرا شكرا. المعصوم يمشي في ملأ من الناس فيرونه قد خر ساجدا. يا مولاي ليس هذا وقت السجود، لماذا سجدت؟ الإمام يقول تذكرت نعمة من نعم الله عز وجل، وكأن الذهاب إلى البيت أو المسجد هذا التأخير لا يناسب مقام ذكر الله عز وجل وذكر آلائه، ولهذا يبادر بالشكر. إذن أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. قد يكون مجالس العلماء معنى عام، مجالس التأثر، ولعل منه مصادر المعرفة المنطوقة والمقروءة والمسموعة. إذن الإنسان الذي يبتعد عن مصادر الثقافة وعلى رأسهم العلماء طبيعي هذا من موجبات الخذلان. ومنها يقول عليه السلام أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. وما أكثر البطالون في هذه الأيام، جيف في الليل وبطالون في النهار، لا يذكرون الله إلا قليلا. إذا اضطررتم لمعاشرة هؤلاء فعاشروهم بأبدانكم. الأنس بأصحاب الغفلة والارتياح إليهم والإحساس بالشوق والحنين لفراقهم مثلا، كل هذه من موجبات الخذلان. ألفة مع البطالين، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني. لماذا لا تحب؟ الإمام تركه مفتوحا هنا، ما هو العمل الذي يوجب ذلك؟ على الإنسان أن يراقب الأمور إخواني، صغيرها وكبيرها. قلنا مرارا لا تحتقر الذنب أي ذنب كان فلعله هو المهلك، ولا تحتقر الطاعة فلعلها هي المنجية، ولا تحتقر وليا من أولياء الله فلعل هذا هو الولي الذي يغضب الله لغضبه. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من الداعين له حقا بجاه محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.